تفضل.
بسم الله والحمد لله. قال رحمه الله: وسنته الطهارة وستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكره لسنن السعي، فقال: وسننه، أي وسنن السعي، الطهارة، أي أن الطهارة مستحبة في السعي بين الصفا والمروة، وليست بواجبة، سواء كان الشخص معذورًا بترك الطهارة أو غير معذور. والدليل على أن الطهارة ليست واجبة في السعي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن عائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، ولو كان السعي شرطاً لقال غير ألا تطوفي وتسعي. فعدم ذكره يدل على جوازه، والاستثناء من الأصل يجعل أن ما عدا هذا المستثنى له حكم مغاير للأصل أو للمستثنى. قال: وستر العورة، فيجب ستر العورة في أثناء الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وألا يطوف بالبيت عريان. والأصل أن المقصود بالطواف كل شعيرة تفعل فيه ولو مكثاً، والعورة بيان حدها تقدم في باب الصلاة. قال: والموالاة بينه وبين الطواف. قول المصنف رحمه الله تعالى: والموالاة بينه وبين الطواف، هذه من السنن، أي فيستحب ألا يكون فصل طويل بين السعي وبين الطواف. ولذلك يقول العلماء: السنة أن المرأة إذا انتهى من طوافه أن يصلي ركعتين، ثم بعد صلاته الركعتين أن يذهب إلى الحجر الأسود فيستلمه ويقبله إن استطاع، ثم بعد ذلك يرقى إلى الصفا من بابه حينما كان هناك باب. إذا هذا من شدة المباشرة أنه يذهب إلى الصفا، فإذا ذهب إلى الصفا فإنه بعد ذلك يسعى بينه وبين المروة.
قال وسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب.
نعم، قال: والسنة أن المسلم أن يشرب من ماء زمزم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عند عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند أنه قال: لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت أتي بذنوب من ماء فشربه صلى الله عليه وسلم قائما. فدلنا ذلك على أنه يستحب شرب ماء زمزم مطلقا، ويستحب أيضا بعد الطواف أو عند أداء العمرة. وماء زمزم ماء مبارك، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طعام طعم وشفاء سقم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه وهو أبو ذر رضي الله عنه وقد سمن في جسده حتى مال بعض لحمه على بعض، فقال له: ماذا فعلت؟ قال: لم آكل إلا هذا الماء، يعني ماء زمزم، فإن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. وبل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، فمن شرب ماء زمزم ناويا به شيء فإنه يعطاه كما سيأتي في كلام المصنف. وهذا معنى قوله: وسن أن يشرب ماء زمزم لما أحب. وأهل العلم رحمهم الله تعالى بيّنوا أن المرأة يحب باختلاف ما ترقى به همته وتعلو له، ولذلك جمع بعض أهل العلم رسالة في من شرب ماء زمزم لينال علما أو لينال يعني مزية في العلم كالحفظ ونحو ذلك.
قال: ويرش على بدنه وثوبه.
ذكر بعض أهل العلم أنه يندب رشه، ليس الغسل، وإنما أن يرش به البدن والثوب. ودليلهم على ذلك أنه قد ثبت معنا أن ماء زمزم ماء مبارك، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل ماء من السماء قال: إنه بركة، إنه حديث عهد بربه، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن رأسه حتى يصيبه الماء الذي ينزل من السماء في أول نزوله، وأخرج متاعه أي ثوبه عليه الصلاة والسلام حتى يصيبه الماء المبارك الذي نزل من السماء، فإنه قال: بركة، إنه حديث عهد بربه. فإذا كان الماء المبارك الذي نزل بهذه الهيئة استحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرش به على الوجه وعلى البدن، فإن ماء زمزم لا شك أنه أشرف وأنه أفضل منه، فحينئذ يرش به على الوجه رشا لا غسلا، فليس هذا مشروع، إنما ليصيب البدن والثوب شيء منه. والبركة التي تصيب من هذا لها معان قد نشير لها إن شاء الله في نهاية الدرس. نعم.
ويقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وليا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك.
نعم، قال يقول بسم الله لأنه يستحب عند شرب ماء زمزم أو شرب أي شيء من المشروبات أو أكلها أن يبدأ بذكر اسم الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي الله وكل بيمينك، كما قال لعمر بن أبي سلمة رضي الله عنه. فالمقصود أن التسمية مستحبة مطلقة. وأما قوله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا إلى آخره، فإن المصنف رحمه الله تعالى أراد من هذا الدعاء، وإن لم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما ورد عن بعض العلماء، ليس عن الصحابة وإنما عن بعض العلماء، أراد أن يبين أن أشمل وأكمل ما يدعى به عند شرب ماء زمزم هذه الجمل. فيقول المرء اللهم اجعله لنا علما نافعا، وذلك فإن العلماء الكبار الأجلة كانوا إذا شربوا ماء زمزم يدعون الله عز وجل عنده ويشربونه ليرزقوا العلم. فلذلك دائما يسأل الله عز وجل العبد العلم الموفق النافع، لأن من العلم ما لا يكون نافعا بل يكون وبالا على صاحبه. فمن علم علما ولم يعمل به فإنه من أول من تسعر بهم النار، وأول وعالم بعلمه لم يعمل معذب بالنار قبل عباد الوثن، وأول من تسعر بهم النار كما ثلاثة كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. قال ورزقا واسعا، لأن المرء إذا رزق الرزق، والرزق يشمل المال والولد والسكن وراحة البال والعلم كذلك من الرزق. قال وريا وشبعا أو شبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو طعام طعم وشفاء سقم. قال وشفاء من كل داء، موافقة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال واغسل به قلبي واملأه من خشيتك، كما جاء في الدعاء للميت واغسله بالماء والثلج والبرد. وقد غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم، فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد شق صدره مرتين، شق صدره مرتين عليه الصلاة والسلام، وإحدى هاتين المرتين غسل عليه قلبه صلى الله عليه وسلم بماء زمزم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق في قلبه أي نكتة سوداء، لا من عمل القلوب ولا من الشرك بالله جل وعلا ولا غيرها من الذنوب. فأكمل الناس قلبا وأتمهم حالا وسلوكا وفعلا ودلا هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال واملأه من خشيتك، كما ملئ قلب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فهو من باب المشابهة المعنوية وإن تكون الحقيقية مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليهم.
نعم، يقول المصنف وسن أي ويستحب لمن كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. عندنا لمن كان في المدينة حكمان: زيارة القبر والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فزيارة القبر هو الإتيان إلى قريب من مكانه عليه الصلاة والسلام وغرفته التي دفن فيها عليه الصلاة والسلام، وهذه استحبها جمع من أهل العلم لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه إذا كان في المدينة قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم فزاره. وكذلك كل قبر من قبور المسلمين يستحب زيارته، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. الأمر الثاني السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل مكان سواء. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارين يبلغونني السلام أينما كنتم. فلو كنت في مشرق الأرض أو في مغربها أو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت السلام عليك يا رسول الله، بمعنى أنك قلت اللهم صل على محمد وسلم، فإن الأجر فيها سواء ولا فرق. إذن المستحب هو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر هنا، فإن من الأدب مع رب محمد صلى الله عليه وسلم، الأدب مع الرب كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فإن مراعاة اللفظ مهمة، فإن مع الأدب مع الله جل وعلا أن المرأة إذا كان خارج مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول أريد زيارة بيت الله الذي هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقصد بيت الله عز وجل أولى. نعم، إذا زرت البيت زرت المدينة تقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنها سنة، لكن التأدب في اللفظ مهم جدا، كما بين الله عز وجل في أكثر موضع، ذكرت لكم الآية قبل قليل. ولذلك المسلم من باب الأدب وكماله وحسنه أنه يقول سأحج وأزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأزور قبره إذا زرت مسجد، هذا من باب الأدب، وموافقة لعموم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال: لا تشد الرحال إلا ثلاث، وذكر منها المسجد الحرام ومسجدي هذا، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. والمؤمن دائما ينتبه لألفاظه، ولذلك طالب العلم دقيق في لفظه حريص عليه، يجد لا ينتقي من ألفاظه إلا ما وافق السنة، وهذه مراعاة الألفاظ مهمة ولا شك. نعم.
تحب الصلاة بمسجده وهي بألف صلاة.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما زيد عليه ولو بلغ إلى صنعاء، كما قال ذلك عمر رضي الله عنه. فإن عمر لما وسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: أيأخذ حكمه؟ قال: نعم، وإن زيد فيه وإن بلغ إلى صنعاء. وقره الصحابة رضوان الله عليهم جميعا ولم يخالفوا في ذلك. إذن المضاعفة، انتبهوا معي، المضاعفة للصلاة بألف صلاة خاصة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بمسجده. وما هو مسجده؟ الذي كان في عهده وما زيد عليه. وأما باقي مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنها لا تضاعف فيها الصلاة. وقد حكى الإجماع على اختصاص المضاعفة بالمسجد دون المدينة جماعة كالسيوطي وغيره في مقدمة أشباه النظائر. المقصود إذن الحكم متعلق بالمسجد، الصلاة في مسجد هذا بألف صلاة مما سوى في مسجد، لم يقل في مدينتي، في مسجد هذا. لذلك تستحب الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه التضعيف عام لصلاة الفريضة وصلاة النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها في النافلة ولم يقلها في الفريضة لمن نذر الصلاة. واضح المسألة؟ إذن هي في الفريضة والنافلة. لكن هناك صلوات الأفضل أن لا تصلى في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تصلى في البيت. لماذا؟ تذكرون بالأمس قلنا إن رجلين وقعت لهم واقعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهما: لك أجران. وقال الآخر: أصبت السنة. أيهم أفضل؟ من أصاب السنة أم من له أجران؟ من أصاب السنة. من الأفضل له أن يصلي في بيته ولا يصلي في المسجد؟ نقول النافلة. فالنافلة صلاتها في البيت أفضل من أن تصلى في المسجد، التي هي سنن الرواتب. النافلة سنن الرواتب، ما عداها من النوافل، سنن الرواتب التي هي عشر، الأفضل أن تصلى في البيت. ما عداها من النوافل فالأفضل أن تصلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المرأة خروجها وبقاؤها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وفي المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، لما جاء في بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. كذا قال: إلا المسجد الحرام. وما المراد بالمسجد الحرام؟ سمي أو أطلق لفظ المسجد الحرام في كتاب الله عز وجل على ثلاثة معاني في القرآن. فتارة أطلق وقصد به مسجد الكعبة، وتارة أطلق وقصد به مكة، وتارة أطلق وقصد به الحرم. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يراد به الحرم. المسجد الحرام هنا بمعنى الحرم. وقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، المراد بالمسجد الحرام هنا مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسري به من بيت أم هانة رضي الله عنها. وقول الله عز وجل: فأينما تكونوا فثم وجه فولي وجهك شطر المسجد الحرام، المراد بالمسجد الحرام هو الكعبة أو مسجد الكعبة. إذن لفظة المسجد الحرام أطلقت في كتاب الله على ثلاثة معاني. والظاهر من نصوص الشرعية، انتبه عبارتي، والظاهر من النصوص الشرعية أن التضعيف بمئة ألف صلاة ليس خاصا بمسجد الكعبة، وإنما كل الحرم، كل الحرم بمئة ألف صلاة. هذا هو ظاهر النص، والعلم عند الله عز وجل والمسألة فيها خلافه. لكن لا شك أن الصلاة في المسجد الكعبة مع إمام الكعبة أفضل باتفاق أهل العلم. يكفي أنها العتيقة، وأنه أول بيت وضع للناس، وأن أكثر الناس جماعة، والقرب من الكعبة. لكن مطلق التضعيف ظاهر النص، وهو الذي عليه مشايخنا أو أكثر مشايخنا، أنه عام بمكة. وأنا أقول لك: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، ظن بالله خيرا. لماذا تحجر على نفسك؟ ظن بالله وأنت تصلي في سكنك في الفندق أن الله سيضاعف أجرك. أنت تظن بمن؟ تظن بأكرم الكرم جل وعلا، كريم يده سحى، كريم جل وعلا لا ينقص ذلك من ملكه شيء. فأنت ظن بالله خيرا والله يعطيك الظن الحسن.
قال: وفي المسجد الأقصى بخمسمائة.
نعم، والمسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. نسأل الله عز وجل أن يفك أسره من اليهود الغاصبين، وأن ينعم على المسلمين بالصلاة فيه. نعم.
باب الفوات والإحصار. من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج،
بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب بذكر أحكام الفوات والإحصار، وسبق معنا أن المراد بالفوات بمعنى أن المرأة يفوته الوقوف بعرفة، قد يفوته بسبب عذر لمرض أو زحام، وقد يفوته الوقوف من غير عذر. مثل ماذا؟ مثل أن يكون المرء ناسي، ستأخر، فيتعمد التأخر حتى يتركه، إذن هذا يسمى فوات، لا ننظر للعذر ولا لغيره. أما المراد بالإحصار فهو المنع بأن يأتي عدو أو يأتي مرض فيمنع المرأة من الوصول إلى مكة، لأن العلماء يقولون من أحصر عن الوصول إلى عرفة دون مكة فإنه يسمى فواتاً ويأخذ حكم الفوات ولا يأخذ حكم الإحصار. ما الفرق بينهما؟ ركز معي. الفرق بينهما أن الفوات لا يتحلل إلا بعد أن يأخذ عمره، وأما المحصر فإنه يتحلل من غير أخذ عمره، يذبح الهدي ويتحلل. أخذ العمرة طواف وسعي وحلق، وأما المحصر فإنه يذبح هدية ثم يتحلل ولا يلزمه الحلق، خلافا لما ذكره بعض أهل العلم كصاحب الإقناع وغيره. والصحيح أنه لا يلزمه الحلق، وأن قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ليست متعلقة بالإحصار، وإنما هي متعلقة بمن هدى ولبد رأسه كما مر معنا في الدرس الماضي. إذن هذه مسألة، إذن فرق بين الهدي بين الفوات والإحصار في الأحكام والحقيقة. يقول الشيخ من طلع عليه فجر يوم النحر، يعني انتهى وقت إيش؟ الذي لم ينم، لن أقول النام، انتهى وقت بطلوع الفجر يوم النحر، انتهى وقت رمي الجمار، ها؟ انتهى وقت الوقوف بعرفة. ماذا قلنا وقت؟ نسينا يا شيخ، لم يتم ساعة ونصف على حديثنا. وقت الوقوف بعرفة يبدأ من متى إلى متى؟ ترى إذا ما علم حد سأقوم. من كم؟ من طلوع الشمس، الله يهديك، من طلوع الفجر يوم التاسع إلى غروب، إلى طلوع فجر يوم النحر، أحسن. إذا انتهى وقت عرفة، الوقوف بعرفة، إذن ولم يقف الشخص لعذر أو لغيره فإنه يكون فواتا. وذلك قال من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر. لماذا قال لعذر حصر؟ لأنه ليس كل عذر يحكم بأنه حصر، فإن من الأعذار ما ليس بحصر كما سيأتي، أو غيره، أي من غير عذر. فاته الحج أي أصبح حكمه حكم الفوات، وانقلب إحرامه عمرة، يعني يتحلل بالعمرة ولا تجزئه عن عمرة الإسلام لأنه أحرم بحج. انتبهوا معي، انظروا معي، الذي يحرم بالحج كم الأنساك؟ 3، إفراد وقران وتمتع. قلت لكم قبل إن لم أنسى، آخر موعد يصح فيه التمتع هو اليوم كم؟ أو ما ذكرناها؟ لا أعلم. آخر يوم يصح فيه التمتع هو اليوم الذي يكون قبل أعمال الحج، أول يوم من أعمال الحج 8. إذا جاء اليوم 8 ولم تكن قد أحرمت فإنك حينئذ تكون تحرم بالقران لا إحرام بعمرة، ويتمتع بها، ما في تمتع الآن، تصبح قارنا، كل من أحرم في اليوم 8 يكون قارنا. طيب إذا كان الشخص قد أحرم في اليوم 9، لا أحد يحرم يوم 9 إلا إما أن يكون قارنا أو مفردا، قطعا. من كان قارنا أو مفردا، انظروا معي، من كان قارنا أو مفردا ثم ذهب إلى مكة ففاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمرة، لكن هذا التحلل لا يجزئه عن عمرة الإسلام إن كان لم يعتمر قبل ذلك. لماذا؟ قالوا لأن العمرة دخلت في أفعال العمرة، دخلت في أفعال الحج، وأنت لم تأتي بأفعال الحج، لأن من شرط طواف الإفاضة أن يكون بعد الوقوف وأنت لم تقف، فلذلك لا تجزئك، فإنها لا تجزئك عن عمرة الإسلام كما قال المؤلف. لكن لو كان المرء قد أحرم بتمتع وحصر عن عرفة وعن العمرة بكليتها فغالبا لا يتصور ذلك أنه يحصر عن عرفة فقط دون العمرة، لكن لو فرض ذلك، لو فرض أن إذا أحصر سيكون محصرا كليا عن البيت، فيكون حينئذ يجزئ. لكن لو فرض ذلك فنقول يتحلل بعمرة وتكون العمرة مجزئة له عن عمرة الإسلام. طبعا لماذا لم يتصور يحتاج إلى شرح، لكن نريد أن ننهي الباب اليوم. نعم.
قال: وانقلب إحرامه عمرة ولا تجزئ عن عمرة الإسلام فيتحلل بها وعليه دم.
نعم. قال: فيتحلل بها، فلا يخلع ملابس الإحرام ويلبس المخيطة إلا بعد ذلك، ويكون تحلله تحللا تاما، بمعنى حتى يجوز له أن يطأ زوجه. قال: وعليه دم، أي يجب عليه أن يذبح شاة، هذه الدم ويذبح في مكة، لأنه كدم الإحصار يوزع ولا يأكل منه شيئا.
والقضاء في العام القابل،
أي ويجب على من فاته الحج أن يحج على الفور، وأقرب الفور السنة القادمة، فيجب عليه أن يحج من السنة القادمة وإن كان قد حج قبل ذلك حجة أخرى لأنها بقيت في ذمته.
لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء.
يقول: لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته، يعني أنه صد عن الوقوف بالبيت فتحلل، يعني تحلل على أنه محصر، يظن أنه محصر قبل فوات اليوم التاسع قبل انتهائه، فإنه حينئذ لا قضاء عليه، لا يلزمه القضاء، لأنه حينئذ يكون حكمه حكم المحصر، لأن المحصر كما ذكر المصنف لا قضاء عليه. نعم.
ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل.
قال: ومن حصر عن البيت. الحصر عن البيت يكون بأمور، منها أولا إذا منعه عدو من الوصول، وقد يكون العدو سبعا فإنه يسمى حصرا. النوع الثاني إذا منع من الدخول أو الخروج من بلده، رجل أحرم ببلده، مثل ما جاءنا بالأمس أحد الإخوان يقول: أحرمت من مصر، لبس الإحرام ولبى وهو في مصر، زين، فهذا الرجل لو ركب المطار ومنعوه في المطار هناك أن يصل إلى هنا، فيكون حكمه حكم المحصر لأنه منع بأي وسيلة من الوسائل، منع من الوصول. إذا الإحصار قد يكون بمنع عدو، وقد يكون بمنع نظامي لأسباب من الأسباب، منع من السفر، منع من هكذا. الأمر الثاني أو الأمر الثالث الذي يكون بالإحصار المرض، وقد جاء في الحديث أن من عرج أو كسر فإنه يتحلل فيكون محصرا، فمن كسرت ساقه أو جاءه مرض في مكة فيجوز له أن يأخذ حكم الإحصار. ما حكم الإحصار؟ أولا قال: يذبح هديا. أين يذبحه؟ ليس في مكة كالفوات، وإنما يذبحه حيث أحصر. لو أحصر مثل أخينا بالأمس أحصر في مصر، يذبح الهدي في مصر، يذبح حيث أحصر ويوزعه على فقراء مصر. إذن يذبح الهدي حيث أحصر، حيث منع من الدخول إذا كان محرما قبل الإحرام. ذلك السنة أن لا يحرم الشخص إلا في الميقات، قبل خلاف السنة يكره. طيب، إذن هذا يذبحه الهدي بنية التحلل، لا بد أن يكون الهدي بنية التحلل. هل يلزمه الحلق؟ لا يلزمه الحلق بخلاف الفوات فإنه يلزمه الحلق. هل يتحلل بعمرة؟ لا يتحلل بعمرة. هل يلزمه القضاء؟ لا يلزمه القضاء. المحصر على ما مشى عليه المصنف أنه لا يلزمه القضاء، لأن المسألة فيها خلاف على قولين، ولكن مشى المصنف على أنه لا يلزمه القضاء بخلاف الفوات فإنه يلزمه القضاء. قال: فإن لم يجد أي هديا صام 10 أيام، يصوم 10 أيام قياسا على هدي التمتع والقران بالنية، أي بنية التحلل من الحصر الإحصار، ثم قد حل، أي حل من من الإحرام. طيب، متى يسقط عنك الهدي؟ يسقط عنك الهدي إذا قلت كلمة عند الإحرام، عندما تقول لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إذا أحصرت سقط الهدي، تحلل وامشي لبيتك، انتهينا. وذلك الاشتراط هذا مهم. نعم.
ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف.
يقول: ومن حصر عن طواف الإفاضة، بمعنى أنه وقف بعرفة وبمزدلفة وبغيرها من الأركان، أو سيأتي بالأركان، لكنه حصر عن شيء واحد وهو الطواف بالبيت، فإنه حينئذ لا يعتبر لا فواتا ولا إحصارا، لا يتحلل ولا يعني يأتي بشيء آخر، وإنما يجب عليه أن يمكث في مكة حتى يطوف. وبناء على ذلك فإن العلماء يقولون، انظر معي، الحيض والنفاس ليس إحصارا، الحيض والنفاس ليس إحصارا. وبناء عليه لو أن امرأة حاضت ولم يبق لها إلا الطواف نقول ليس إحصار، ابقي في مكة حتى تطهري ثم طوفي، لأن هذا مانع، الحيض والنفاس يمنع من دخول البيت، يمنع من الطواف بالبيت، لكنه لم يمنع من الوقوف وغيره، وذلك لم يعد من أسباب الإحصار خروج دم الحيض والنفاس، لأنه يمنع من الطواف فقط ولا يمنع من غيره. وضحت المسألة؟ طيب، قال لم يتحلل حتى يطوف ولو جلس مدة طويلة، بل حتى لو خرج من مكة ثم رجع إليها بعد ذلك، لكن يبقى لم يتحلل التحلل كله، فلا يجوز له أن يطأ زوجته حتى يطوف بالبيت، لأن التحلل لا يكون إلا بفعل الثلاثة كاملة، وهي الطواف والرمي والحلق. نعم.
قال: ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، أو قال: إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه.
نعم، هنا أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين حكمين. الحكم الأول ما يحصل به التحلل، ما يحصل به سقوط دم الإحصار، والأمر الثاني أن يبين لنا ما الذي يحصل به الإحصار. فقال: إن الشخص إذا اشترط في يعني في 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 إحرامه ابتداء إحرامه، فقال: فإن حبسني حابس فمحلي، وذكرت لكم أنه يصح أن تقول فمحلي، فمحلي سماعية ومحلي قياسية، ويصح الوجه اللغة. حيث حبستني أنه إذا وجد الإحصار فإنه يسقط. قال: أو قال: إن مرضت، هذا من أسباب الإحصار المرض. أو عجزت، أي عجزت عن المشي والركوب، وهذا من أسباب الإحصار. أو ذهبت نفقتي، فإن من أسباب الإحصار أن يفقد المرء ماله الذي يستطيع به أن يتم حجه، فكل هذه الأمور من أسباب الإحصار، فتبيح له التحلل حين ذاك من غير شيء إن اشترط. أما إن اشترط شرطا مطلقا فقال: اللهم لبيك اللهم عمره مثلا، قال: لبيك اللهم عمره ولي الحق أن أتحلل متى شئت، فنقول إن شرطه هذا باطل، وإنما فإن حبسني حابس، لا بد أن يكون حابسا، ومنها الحوابس التي ذكرها المصنف. نعم.
قال رحمه الله: باب الأضحية، وهي سنة مؤكدة.
طيب، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكره لأفعال المناسك على سبيل الإيجاز بذكر أحكام الأضحية. ولماذا ذكرت الأضحية هنا؟ لسببين. السبب الأول: لأن بعض أحكام الحج متعلقة بالأضحية، فإن الهدي الذي يذبح لترك الواجب أو لفعل محظور أو لأجل التمتع أو لأجل الإحصار وغير ذلك، صفته هي صفة الهدي الذي يذبح في الأضحية، وذلك لا بد أن نذكر هذه الصفة. إذن الصفات التي ستذكر هنا في الهدي في الأضحية هي الأحكام التي تتعلق بالفدي. الأمر الثاني: أن الأضحية تذبح في أيام التشريق، ومن ذبح أضحية فقد شابه الحاج. واعلم أيها الأخ المسلم أن من حرم الحج، حرم الحج وشغل عن الحج فكان في بلده، فإن الله عز وجل ربما أعطاه مثل أجر الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إخوانا لكم في المدينة ما قطعتم واديا ولا شعبا إلا كتب لهم من الأجر مثل ما لكم حبسهم العذر. من كان ناويا وعازما وإنما منعه أحد من الأسباب فالله سيعطيه أجر. وهناك أشياء يفعلها غير الحاج يشابه بها الحاج. من هذه الأمور أن الحاج يذبح هديه في اليوم العاشر، وغير الحاج يذبح أضحيته. أن الحاج إذا أحرم أمسك عن أخذ شعره وظفره، وغير الحاج إذا أراد الأضحية فإنه يمسك عن شعره وأظافره، كما قالت أم سلمة رفع للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث، والحديث في مسلم. أن الحاج في يوم عرفة يمسك عن أمور الدنيا وينقطع إلى دعاء الله عز وجل والإقبال عليه، وغير الحاج مثله فإنه يصوم. أن الحاج له في نهاية النهار يرجى إجابة دعائه، وغير الحاج إذا صام يوم عرفة لاستحباب صيام يوم عرفة لحديث أبي قتادة في مسلم، أن له دعوة عند إفطاره. إذن المسلم غير الحاج يشابه الحاج في أشياء كثيرة، ومنها الأضحية. إذن الأضحية كما ذكر المصنف هي سنة مؤكدة. ما معنى قولنا إنها سنة مؤكدة؟ الأمر الأول: أنه لا يجب فعلها بل يجوز تركها. وأما كونها مؤكدة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولازمها عليه الصلاة والسلام. عندنا قاعدة: ما الفرق بين السنة والسنة المؤكدة من حيث الحكم؟ أجبت عنها العصر. لا، السنة المؤكدة يكره تركها. إذا قلنا سنة مؤكدة معناها أنه يكره تركها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، ما تركها قط. وأما إذا قلنا سنة وسكتنا فإن تركها ليس مكروها، وإنما يكون تركها خلاف الأولى. واضح؟ إذن لما يقول فقهاء سنة مؤكدة لها معنى فقهي دقيق، فأنت انتبه لكلام العلماء في هذه المسألة. يقول المصنف: وهي سنة مؤكدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأن الله عز وجل أمر به، فقال الله جل وعلا: فصلي لربك وانحر. بل قرن الله عز وجل النحر وهو السنة بركن من أركان الدين وهو الصلاة، فدلنا ذلك على أن الأضحية سنة. نعم.
قال: وتجب بالنذر وبقوله هذه أضحية أو لله.
بدأ المصنف رحمه الله تعالى يبين متى تكون الأضحية واجبة. قال: تجب في حالتين، الحالة الأولى النذر، والحالة الثانية التعيين. نبدأ بالأولى بالنذر. النذر هو أن يقول المرء: لله علي نذر، أو يقول: لله علي أن أذبح أضحية هذا العام، هذا يسمى نذر، أو يقول: أذبح أضحية. النذر يجب الوفاء به وإن لم يعين شاة بعينها، سواء عين أو لم يعين. واضح؟ ماشي معي؟ طيب. الحالة الثانية أن يعين شاة فيقول: هي أضحية، ولا يكفي في التعيين النية، بل لا بد مع النية من العمل. وما العمل؟ أن يتلفظ فيقول: هذه أضحية، أو يقول: هذه الشاة لله. فإذا قال هذه اللفظة ونيته الأضحية، فإن هذه الشاة يجب ذبحها في أيام الذبح الثلاثة التي سنذكرها بعد قليل. واضح المسألة؟ إذا متى تجب الأضحية؟ في حالتين: عند النذر وإن لم تعين، وعند التعيين. طيب، فإن عينت نذرا، قال شخص: لله علي أن أذبح شاة هذه السنة أضحية، ثم قال: هذه الشاة، بعد ذلك قال: هذه الشاة أضحيتي، تكون واجبة وليست بواجبة؟ لماذا؟ للتعيين أم للنذر؟ للثنتين. وبناء عليه من فائدة التفريق بينهما؟ أننا نقول إنما وجب بالنذر إذا تلفت الأضحية يلزمه بدلها، وما وجب بالتعيين إذا تلفت الأضحية، ماتت، سقطت، هلكت، إذا ماتت الأضحية لا يلزم عليه بدلها. واضح؟ فإذا وجبت بالنية بالتعيين والنذر معا يلزمه ولا ما يلزمه؟ يلزمه. طيب، انظروا هذه المسألة، لو قال: لله علي نذر أن أذبح هذه الشاة، شوف عبارة الأولى غير عن هذه العبارة، هل وجبت بالنذر أم بالتعيين؟ بالتعيين فقط، لأن النذر هنا متعلق بالعين، فإن هلكت لا يلزمه بدلها. نعم.
قال: والأفضل الإبل فالبقر فالغنم.
الأفضل الإبل فالبقر فالغنم، الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذين يأتون إلى صلاة الجمعة، قال: من أتى في الساعة الأولى فكأنما قدم إبلا، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرا أو بقرة، والثالث فكأنما قدم شاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الأفضلية من باب الترتيب، فدل على أن الإبل أفضل من البقر، والبقر أفضل من الغنم.
نعم. قال: ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة.
ولا يجزئ الأضحية من غير هذه الثلاثة، حكاه اتفاقا محمد بن مفلح في الفروع، أنه لا يجوز الأضحية بغيرها، بغير هذه الثلاثة. والخلاف الذي ورد إنما هو خلاف متأخر عند بعض أهل العلم الذين أجازوا الأضحية بالطيور وغيرها، والصواب أنه لا يجوز الأضحية إلا بهذه الأنواع الثلاثة فقط.
قال: وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله.
نعم. قال: وتجزئ الشاة عن الواحد، الشخص الواحد يجوز له أن يذبح شاة عن نفسه، ويجوز له أن يشرك، شوف عندنا فرق بين الاشتراك والتشريك، ويجوز له أن يدخل معه في هذه الأضحية أهل بيته وعياله. ما معنى أهل البيت؟ ركزوا معي، أهل البيت لها معنيان صحيحان وكلاهما مراد في هذا الباب. المعنى الأول: أهل البيت الذين ينفق عليهم كزوجته وأبنائه وأصوله، هؤلاء أهل بيته، وإن كانوا ليسوا في بيته، قد يدخل الشخص معه والده وإن لم يكونوا في بيته، يدخل بنته وولده وإن كانوا متزوجين وخارجين في أبيات مستقلة، فيجوز ذلك. المعنى الثاني: أهل بيته، أي أهل بيته الذين يسكنون معه في نفس الدار، وإن كانوا ليسوا من عياله. واضح؟ يعني صديقان أخذا أختين فسكنا في بيت واحد، وهذا البيت اتحد فيه في المطبخ، حيث يعني يطبخ وحيث يجعل الطعام، إذن بيتهما واحد أو ليس بواحد؟ مدام المطبخ واحد فبيتهما واحد. هذان الاثنان وإن كان ليس قرابة يجوز لهم أن يشتركا في أضحية واحدة، وأما إن كانوا جيران رجل وجاره أراد أن يشترك في أضحية واحدة ما يصلح، ما يجوز إلا عن واحد، لكن يجوز أن يشتركوا في إيش؟ في الدم. إذن الفرق بين الاشتراك والتشريك كما ذكرت لكم قبل قليل. نعم.
قال وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع.
نعم، قال ويجوز البدنة والبقرة عن سبعة، يعني عن سبعة أشخاص. وهل يجوز التشريك؟ هنا قلنا التشريك يجوز ولا يجوز الاشتراك في الشيئة. الإبل يجوز الاشتراك، هل يجوز التشريك فيها أم لا؟ ما معنى؟ هل يجوز رجل أن يقول سبع هذه البدنة عني وعن أهل بيتي أم لا؟ نقول نعم، البدن من البقر والغنم يجوز فيها الاشتراك والتشريك، بينما الغنم يجوز فيها التشريك دون الاشتراك. طيب.
قال وأقل ما يجزي من الضأن ما له نصف سنة، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر والجاموس ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين.
بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن السن الذي يجزئ في الأضحية، وهذا السن هو الذي يجزئ في الفدي في الهدي، وهو السن الذي يجزئ في سائر الأحكام المتعلقة بالذبح الواجب، إلا ما استثني مثل قضية بعض المثل في الصيد فإنه قد يكون دون السن. القاعدة فيه أن يكون ضأناً، أن يكون جذعاً من نعم أن يكون ضأناً من أن يكون جذعاً من الضأن، وأن يكون ثنياً من غيره. جذعاً من الضأن وثنياً من غيره. نبدأ أولاً بالضأن. الضأن ما هي؟ الغنم، الشياه والغنم، الخرفان، الغنم العادية. فالجذع منها ما تم له ستة أشهر، فإذا تم ستة أشهر فإنه يكون جذعاً لأن شعره يبدأ يميل. إذن عرفنا أن ما زاد عن ستة أشهر، بلغ ستة أشهر فأكثر، فإنه حينئذ يجوز الأضحية به، وما دون فلا يضحي. وأما ما عدا فلا بد أن يكون ثنياً. فالماعز التيوس والماعز الثني فيها ما بلغ سنة، لا بد أن يكمل سنة. وأما البقر وما في حكم البقر كالجاموس فإن الثني فيه ما له سنتان، وأما الإبل فالثني فيه ما له خمس سنوات، والثني هو الذي سقط ثنيته. نعم.
قال وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف إليته أو أذنه.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن التي يظن أنها عيوب وليست بعيوب وإنما تجزئ. قال أولا تجزئ الجماء كما جاء في حديث علي وغيره، والجماء هي التي لا قرن لها، ليس لها قرن مطلقا، يعني بعض الغنم ما تنبت قرن فيجوز. قال والبتراء، والمراد بالبتراء أي التي ليس لها ذنب خلقة، فبعض أنواع الشياه ليس لها ذنب، بالذات الأسترالي هذاك يأتينا بلا ذنب، لا ذنب له، فحينئذ يجوز. قال والخصي أي الذي قطعت خصيته. قال بل يستحب الخصي لأن الخصية أطيب لحما من غير الخصي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، ولذلك استحب أن يكون خصية لأن أطيب اللحم معروف، فإن نقص خلقته هنا زاد في طيب لحمه وكماله. قال والحامل أي ويجزئ ذبح الحامل، لأن بعض الناس يقول ما يجزئ الحامل، لا يجزئ الحامل. وعندي سؤال خذوها فائدة، من ذبح شاة أو بقرا أو غيره وفي بطنها حمل، هل يجوز أكل الحمل الذي في بطنها أم لا؟
يجوز.
ما الدليل؟ طيب يجوز كيف؟
زكاة الابن من زكاة الأم.
يعني إذا أخرجت الجنين تقطع رأسه؟ سؤال.
لا
لا يشترط ذلك. لماذا؟ سأقول الحديث وشكل لي الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول زكاة الجنين، زكاة، شكل لي هذه الكلمة، زكاة الجنين زكاة أمه، اضبط لي الشكل ليصح المعنى. زكاة، أنا جبتها، جبت الثانية، زكاة الجنين زكاة أمه. طيب وغيرها؟ زكاة، ما الفرق بينهما إعرابا ثم معنى؟ إعرابا مبتدأ وخبر، وإذا منصوبة حال، أي حال زكاة أمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول زكاة الجنين زكاة أمه، بمعنى أن الأمة إذا ذكيت زكاة شرعية بأن قطعت منها الأربعة أو بعض هذه الأربعة وأغلب الأربعة هي ثلاثة، فإنه حينئذ الجنين في بطنها يكون حلالا، يجوز أكله وإن بقي رأسه، ضعه في القدر وكله برأسه، لا يلزمك أن تقطع رأسه. زكاة الجنين زكاة أمه سواء كان الجنين صغيرا أو كبيرا، لأنك إن نصبته اختلف المعنى، وليس هذا محل شرح الحديث، محل في كتب شرح الحديث. طيب نعم، إذن قال وما خلق بلا أذن، ليست له أذن، أو ذهب نصف إليته، يعني قطعت نصف إليته أو قطع نصف أذنه. لماذا قلنا النصف؟ قلت لكم قاعدة قبل الصلاة، ما هي؟ الأكثر يأخذ حكم الكل في مواضع، ما كان دون الأكثر لا يأخذ حكم الكل. إذن لو قطع بعض الإذن من باب التعليم، عندنا يعلمون الإذن، وإن كان هذا فيها نهي، بعض الناس يعلمها بقطع أذن عشان يعرف غنم فلان عن فلان، هذا منهي عنها شرعا، فإنه تجزئ حينئذ. لكن إن قطع أكثر الإذن فإنه منهي عنه لما سيأتي في حديث البراء. نعم.
قال لا بينة المرض ولا بينة العور بأن انخسفت عينها ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما.
قال ولا بينة المرض، فإن بينة المرض التي تكون عجفاء لا تنقي، يعني شديدة المرض هزيلة جدا، أو كان مرضها واضحا كالجرب ونحوه، فإن هذه لا تجزئ في الأضحية. قال ولا بينة العور، ليس المقصود بالعور عدم النظر بإحدى العينين، وإنما أن تكون بينة العور في هيئتها بأن انخسفت عينها، لذلك قال المصنف بأن انخسفت عينها، هذا معنى بينة العور، لم يقل عوراء، وإن قال بينة العور، انخسفت العين، الكل يعرف أن هذه عوراء، وإن كان العور غير واضح إلا عند التأمل الدقيق فإنه يعفى عنه في الشاه. انظر الفرق بينهما، لأن كمال الخلقة مقصود في الأضحية. قال ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما، لأن العمياء يمنعها ذلك من مشاركتها في العلف وفي غيره، فتكون غالبا هزيلة غير حسنة اللحم، وإنما تأكل أسوأ الطعام، وذلك لا تجزئ.
قال ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها.
نعم، ولا عجفاء كما جاء في حديث البراء أنها لا تجزئ لا تنقي، يعني أنها هزيلة جدا فلا مخ في عظمها من شدة هزالها، فلا تصح في الأضحية.
ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة ولا هتماء وهي
نعم.
التي
قال ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة، أي العرجاء البين عرجها، وصفة بيان عرجها ليس مجرد العرج اليسير، وإنما العرج الذي يمنعها أن تمشي مع باقي رفيقاتها من الصحيحة، لأنها إن تأخرت عنهم فسيقل طعامها، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يعني لا يجوز الأضحية، ولا أربع لا تجوز في الأضحية، وذكر منها العرجاء البين ضلعها، أي بين عرجها. ثم قال ولا هتماء، قال وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها، لم تنكسر السن وإنما ذهبت من أصلها، إما لكبر سنها أو لمرض طرأ عليها.
قال ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها.
نعم، لأن من كسر غلاف قرنها حينئذ يكون كسر أغلبه فلا تجزئ.
قال ولا خصي مجبوب ولا
قال ولا خصي مجبوب، أي قطعت مذاكيره مع خصاه، إذا قطعت المذاكير مع الخصاء فإنه لا يجزئ كما ذكر المصنف، هذا رأي المصنف ومسألة فيها خلاف، لأن قطع المذاكير نقص في 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 في, في, في الخلقة لا أثر له في طيب اللحم، بخلاف الخصاء، الخصاء له أثر في طيب اللحم، وأما المذاكير وهو الجب فإنه حينئذ لا يكون مجزئا.
قال ولا عضباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها.
العضباء هي التي ذهب الأكثر، أي أكثر من النصف ولو بقليل، من قرنها أو من أذنها.
قال رحمه الله فصل ويسن نحر الإبل قائمة وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن صفة الذبح، فقال إن الإبل يستحب أن تنحر نحرا ويجوز ذبحها. وما معنى النحر؟ النحر هو الطعن، فيطعن الإبل من الناقة ونحوها بخنجر أو بسكين أو نحو ذلك، قالوا في منطقة تسمى الوهدة، وهي ما بين العنق والصدر، هنا تقريبا في المنطقة هذه يطعنها طعن ثم يجره، هذه هي السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي حينما أراد أن يذبح ذبح بيده الشريفة 73 من الإبل، 78 من الإبل، 63 63 نعم 63 بحسب عمره عليه الصلاة والسلام من الإبل، وكان قد نحرها نحرا، فهذه السنة أنها تنحر، لكن يجوز أن تذبح. وكيف يكون نحرها؟ أن تعقد رجلها اليسرى وتكون قائمة، لا تجعل العرض، وإنما تكون قائمة وتنحر، لأنها ستتحرك كما تعرفون الإبل، ويكون هذا أرفق بها، نحرها أرفق بها في الإبل. أما غير الإبل فإنها تذبح بأن تضجع على جانبها الأيسر متجهة القبلة، ثم بعد ذلك تذبح ذبحا بأن تجعل السكين ما بين العنق والرأس، عكس تجعل هنا ما بين العنق والرأس، ثم بعد ذلك تحز حزا فيقطع الحلق والمريء، ويتبع حلق قطع الحلق والمريء قطع الودجين. فإذا قطعت هذه الأمور الأربعة أو قطعت ثلاثة منها، في الغالب أن من قطع المريء والحلقوم سينقطع الودجان أو أحدهما قطعا، والودجان إذا انقطع في الغالب أنه ينقطع معه المريء. فإذا انقطعت هذه الأربعة أو أغلبها ثلاثة منها فإنه حينئذ تجزئ.
قال: ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك.
نعم، يجب وجوبا، انتبهوا معي، يجب وجوبا لمن ذبح على الشاة أو غيرها من ما يؤكل ولو طيرا أن يقول بسم الله، يجب أن يقول بسم الله. وهل يجوز أن يزود الرحمن الرحيم؟ بعض أهل العلم يقول لا تزده لأن هذا غير مناسب للذبح، وإن زاده المرء لا بأس، الأمر سهل جدا لعدم ورود النص، لأن الله عز وجل قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ركز معي، الحالة الأولى من تعمد عدم التسمية على الذبيحة أو الصيد يحرم أكلها، يؤخذ وترمى في الزبالة أو تعطى للكلاب. لا يجوز أكل ذبيحة تعمد المرء إيش؟ ترك التسمية عليها. الحالة الثانية أن يكون المرء جاهلا بوجوب التسمية أو ناسيا للتسمية، فنقول حينئذ يعذر بالجهل والنسيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما قالت إن اليهود يأتونه بلحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال: سمي الله أنت وكلي، سمي الله وكلي. إذن من نسي أو جهل وجوب التسمية عذر فأبيح أكله. الحالة الثالثة وهو الأكمل طبعا وهو الواجب أن يسمي فيقول بسم الله. ومتى تجب التسمية؟ عند الذبح، ويجوز أن تتقدم بيسير للمشقة فيه. قال: عندما يحرك يده بالذبح عند هذه الهيئة. طبعا السنة أن يحد السكين جدا، لحديث أوس بن الأوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. قال: ويكبر، أي يستحب أن يقول الله أكبر، وأن يقول اللهم هذا لك ومنك، ما ثبت عند أهل السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
قال: وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصلي فلا يجزئ قبل ذلك.
بدأ يتكلم المصنف عن وقت ذبح الأضحية، ليس وقت ذبح الهدي وليس وقت ذبح الهدي الواجب، وإنما الأضحية. وقت الأضحية لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، فأما وقت الابتداء فإنه بعد طلوع الشمس وصلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح بعد الصلاة فهي أضحية، ومن ذبحها قبلها فهي لحم، ذبيحة لحم لا تجزئ. إذن لا بد أن يكون بعد الصلاة. انظر معي، ركزوا معي، إذا كان المرء البلد ليس فيها إلا مسجد واحد فيجب حينئذ أن ينتظر هذا المسجد حتى يصلي فيذبح بعد ذلك، ولا يلزم انتظار الخطبة لأن انتظار الخطبة سنة. وإذا كان في المسجد أو في البلدة أكثر من مصلى يصلى فيه العيد كالأمصار الكبيرة، فينظر ما هو أسرع هذه المساجد صلاة، فإذا صلوا جاز له أن يذبح، وإن لم يصلي القريب الذي بجانبه. واضح؟ يجب أن يتقن أن البعيد قد صلى، إما أن يكون سمعه أو بلغ بهاتف ونحوه إذا كان في البلد نفسها. الحالة الثالثة إذا كان في بلد أو منطقة لا يصلى فيها العيد، رجل في ضيعته، في مزرعته، في مكان في باديته لا يصلى عنده العيد، لا يوجد فيها 40 رجل يصلون العيد، نقول ينتظر بعد ارتفاع الشمس قيد رمح وقت النهي، ثم يقدر كم وقت صلاة العيد 10 دقائق، فينتظر 10 دقائق ثم يذبح. تطلع الشمس ثم ترتفع قيد رمح ثم ينتظر قدر الصلاة لنقول 10 دقائق ثم يذبح. وضحت الأحوال الثلاث؟ طيب تفضل يا شيخ. وأول وقت الذبح أعدها.
قال رحمه الله: وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد من بالبلد.
بالبلد أسبق صلاة العيد إذا كان هناك متعدد، وأما إذا كان واحد فبعد صلاة العيد مطلقا.
أو قدرها لمن لم يصلي فلا
يجزئ. لمن لم يصلي لأنه ليس عالما بأحوال البلد كمن يكون في فلات وغيرها.
قال ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخر ثاني أيام التشريق.
انظروا معي، يوم العيد يوم كم؟ 10، أيام التشريق 3، 11 و12 و13. الأضحية، نتكلم عن الأضحية نحن الآن، إنما تذبح في يوم العيد وفي اليوم 11 و12 إلى غروب الشمس فقط. اليوم 3 من التشريق لا تذبح فيه الأضحية. لماذا؟ لأنه صح عن 5 بل أكثر من 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا ذلك. نعم بعض أهل العلم خالف المسألة فزاد يوما، ولكن الصحيح وهذا هو ظاهر النص كما ذكر المصنف قول الصحابة أنه إنما يذبح إلى غروب شمس يوم إيش؟ 12. قال أحمد فيه أيام النحر 3، فيه 5 عن الصحابة، وقال مرة فيه آثار كثيرة عن الصحابة. إذن دلنا ذلك على أنه إنما يذبح في 3 أيام. من كان العلماء في بلده يفتون بأن أيام النحر الأضحية ذبح الأضحية 4 فهذا جائز بناء على فتوى أهل العلم في بلده، لكن هذا المسألة ذكر المصنف تمشي على كلام المصنف ودليله. نعم.
قال فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع.
خذوا قاعدة، كل سنة فات محلها لا تقضى إلا ما ورد به النص، هذا كررناه 20 مرة، كل ما جاءتنا سنة قلنا لا تقضى. ما الذي ورد به النص؟ أمران من الصلوات، من يذكرهما وله جائزة؟ نحن المغرب، الوتر والفجر، على قول الإمام ابن حنيفة تذكر، لكن أعطنا القول الثاني، الوتر وماذا؟ والسنن الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قضى سنة الظهر، فدل على أن السنن الرواتب كلها تقضى وهي 10 ركعات. السنن الرواتب إذا فاتت والوتر فقط، هذان الاثنان هما اللذان يقضيان، ما عداها الأصل أن كل تطوع إيش؟ لا يقضى. طيب انظروا معي، من الأضحية قلنا إنها سنة ليست بواجبة صح؟ إذا انتهت أيام الثلاثة للذبح ولم يضحي المسلم نقول سقطت السنة ولا تقضى، إلا إذا كانت واجبة. كيف تكون واجبة؟ بالتعيين، رجل عين شاةً بعينها، فحينئذ يجوز فإنها تذبح بعد ذلك. من صور التعيين هذه يعني دائما مرة سألت، رجل عينت له شاة اذبحها فضاعت من الموكل، ضاعت من الموكل، وجد الشاة بعد أيام التشريق كاملة بعد 10 أيام وجد الأضحية، تذبح ولا ما تذبح؟ تذبح لأنها واجبة بالتعيين. أحسنت. نعم.
قال وسن له الأكل من هدي التطوع ومن أضحيته ولو واجبة، ويجوز من المتعة والقران، ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه.
انتبهوا، هذه مسألة مهمة جدا. الله عز وجل يقول فكلوا منها وأطعموا القانع وكلوا منه. ها باقي ربع، كم باقي ربع؟ يعني اسرع ما نأخذ العتق. طيب الله عز وجل يقول فكلوا منها وأطعموا البائس، لا يا شيخ، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، لا الثاني، لا أريد، لا أريد هذه الآية، أريد الآية الثانية، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. أحسن، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فكلوا منها أي كل أنت من أضحيتك، وأطعموا القانع وهو الصديق الذي يهدى، والمعتر هو الفقير. إذن يستحب أن الأضحية تقسم أثلاثا كما ذكر المصنف، ولذلك يقول المصنف وسن له الأكل من هدي التطوع من أضحيته ولو واجبة، ولو كانت واجبة بالتعيين، يستحب له أن يأكل منها لأن الأكل منها سنة موافقة للآية، ويجوز من المتعة والقران، لا يستحب من المتعة والقران وإنما يجوز، لأن الأفضل أن يتصدق بها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، أقل ما يسمى لحم يجب أن تتصدق من هدي التمتع ومن هدي القران ومن الأضحية، يجب الصدقة وجوبا، حتى إنهم قالوا إن أقل ما يسمى لحما هو بمقدار أقية، فمن أكل أضحيته كلها أو أكل هديه كله يجب عليه أن يشتري من السوق بمقدار أوقية لحما ويتصدق به، لأن الله عز وجل قال وكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وأطعموا القانع والمعتر، إذن يجب إطعام المعتر وهو الفقير. نعم. قال ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم وهو الأوقية وهو شيء قليل، ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه. هذه قاعدة مهمة جدا نحتاجها في جميع الصدقات، سواء كانت زكاة أو زكاة فطر أو كفارة من الكفارات أو أضحية، كل الصدقات يجب فيها التمليك، يجب فيها التمليك ولا يجوز فيها الإباحة، يجب فيها التمليك ولا يجزئ فيها الإباحة. ما الفرق بينهما؟ التمليك هو أن تذهب للفقير فتقول خذ هذا الطعام لك، يأكله، يتصدق به، يتلفه، يجعله بعد سنة هو حر، هذا يسمى تمليك. الإباحة ما هي؟ أن تأتي للفقير فتقول تعال عندي في البيت وكل، هذه إباحة للطعام. الإباحة لا تجزئ لا في الزكاة ولا في الكفارات ولا في الإطعام في الأضحية، بل أعطه اللحم يفعل به ما شاء، لأن التمليك يقتضي مطلق التصرف، والإباحة ليس تمليكا، وإنما يملك الطعام قيل بقبضه فقط اللقمة، بل قال بعض أهل العلم إن الطعام لا يمتلك المباح إلا بازدراده، لأنه إذا وصل إلى فيه، فدلنا على أنه لا يصح. إذا كانت عليك كفارة لا تصنع طعاما وتدعو الناس إليه، لا يجزئك، وإنما أعطهم الحبة أو اجعل الحبة مطبوخا وأعطهم إياه تمليكا. نعم.
قال والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويتصدق ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها.
نعم تكلمت عنه.
ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها.
لا يجوز بيع شيء من الأضحية حتى مما لا ينتفع به كالجلد والشعر، لا يجوز بيعه. طيب ما الذي يجب؟ يجب التصدق به. كيف تصدق به؟ تعطيه الفقير ليبيعه الفقير، لكن لا تبيعه أنت، لا يجوز لك البيع. يجوز لك الأكل، مباح لك الأكل، لكن ليس لك مطلق تطوع باللحم، يجب عليك أن تأكله أو تعطيه الفقير، لا تبع شيئا من الأضحية. لكن إن أعطيته الفقير أو الجمعيات الخيرية فهي التي باعته، يجوز حينئذ.
قال قال ولا يعطي الجازر أجرته منها شيئا وله إعطاؤه صدقة وهدية.
نعم، الجازر وهو الذي يذبح الأضحية لا يجوز إعطاؤه من الأضحية شيء، لا لحم ولا جلد، من باب المعاوضة، لأنه يكون بمثابة البيع، لكن يعطى هدية من باب الصدقة والإعطاء المعتر. نعم.
قال وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح ويسن الحلق بعده.
نعم، يقول المصنف إنه إذا دخلت العشر وأراد الشخص أن يضحي فيحرم عليه أخذ شيء من شعره وظفره، لما ثبت في مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا، والمراد بالبشر هنا الظفر، وهذا محرم لأن ظاهر النص النهي والنهي يقتضي التحريم، ولكن المراد به من أراد الأضحية، أي أراد أن يضحي أي يضحى عنه أو يضحى عنه، وبناء على ذلك فإن الوكيل لا يمسك وأهل البيت لا يمسكون، وإنما يمسك من أراد الأضحية. أضحى بمعنى هو الذي دفع المال، ضحي عنه، جاءه رجل قال هذا المال مني لك فضحي به، فكأنه وهب له المال فهو الذي ضحى، ضحي عنه وإن لم يبذل المال، وذلك قال أحمد إنما يمسك من بذل المال أو أهدي له المال. وعلى العموم هذا الأخذ حكم منفصل عن الأضحية ولا أثر فيه، متعلق بها. نعم.
قال فصل في العقيقة وهي
نعم العقيقة مسألة منفصلة جدا، ونقف عندها نكملها إن شاء الله في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق الحجيج في حجهم وأن ييسر لهم أمرهم وأن يردهم إلى بلادهم سالمين غانمين موفورة صحتهم مستجاب دعاؤهم، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات منهم، أسأله سبحانه وتعالى أن يرحم ضعف والدينا وأن يشفي مريضهما وأن يغفر للحي منهما وأن يغفر لهما تقصيرهما في حقه سبحانه وأن يغفر لنا تقصيرنا في حقهما، وأسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن ينعم علينا وأن يتفضل بأن يرزقنا الموت على لا إله إلا الله وموافقة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء وأن يوفق ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يوفق رجال الأمن وغيرهم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم من طاف طواف الوداع ثم مكث بعد ذلك في مكة؟
نعم، طواف الوداع واجب كما ذكرت لكم من حديث ابن عباس في صحيح البخاري. يقولون إن من طاف طواف الوداع ومكث مكث إقامة لزمه أن يعيده، وأما إن مكث ليس مكث إقامة وإنما ينتظر، شوف، ينتظر رفقة أو ينتظر وسيلة النقل أو ينتظر لإركاب متاع، وإن طالت المدة ساعة وساعتين وثلاث بل وربما 10 ساعات، وإن نام كل هذا لا يضر، وإن اشترى شيئا لحاجته الخاصة، حاجته مثل ليأكل ويشرب، كل هذا لا يضر، لأن المقصود أن يكون آخر الأفعال وليس فيه إقامة بعده، ليس بعده إقامة. لكن الرجل جلس يوما كاملا أو جلس ليتمشى في الأسواق يشتري أشياء لا حاجة لها، نقول تعيد الطواف، تجعل الطواف آخر عهدك بالبيت. ليس معنى آخر عهدك بالبيت تخرج مباشرة، بل انتظار ساعة وساعتين وعشر وعشرين لحاجة يجوز. نعم.
تأخرت السعي إلى بعد طواف الوداع، فما الحكم؟
نعم، تأخير السعي إلى ما بعد طواف الوداع الذي عليه فتوى مشايخنا من شيخنا شهاب العز وغيره أنه يجوز ذلك، وهذا فيه تيسير على المسلمين عظيم جدا 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 جدا. وبناء على ذلك فإن الحاج يجوز له إذا وقف بعرفة وذهب إلى مزدلفة ألا يذهب للبيت، لا يطوف ولا يسعى حتى ينتهي من حجه، فيطوف طوافا في آخر حجه، يكون طواف وداع وطواف إفاضة معا، ثم يسعى بعده. لم نقل إن هذا السعي يجعل الطواف ليس وداعا وأخيرا، قالوا لأن السعي له تعلق بالطواف، لأنه متعلق، بل إن السعي يسمى طوافا في كثير من النصوص الشرعية، سمي طوافا الطواف بين الصفا والمروة، إذن السعي في معنى الطواف، فجعل السعي بعد طواف الأخير قبل الخروج يجزئ عن طواف الوداع، وهذا الحمد لله وهو الصحيح من قول أهل العلم وعليه الفتوى. نعم.
يقول: قرأت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من عرفات توضأ وضوءا خفيفا، فما معنى هذا؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من عرفات كما في حديث جابر في الصحيح وقف في القليل فتوضأ وضوءا خفيفا، يعني لم يصلي به ولم يسبغه كامل الإسباغ، فلم يغسل أعضاء ثلاثا وإنما أتى به بحد الإجزاء فيه، إذا معنى كونه خفيفا على هذه الهيئة. فقال له جابر: الصلاة؟ قال: الصلاة أمامك. فصلىها النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة وأعاد الوضوء عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى حاجته، لأنه نزل في الطريق من عرفة إلى مزدلفة، كان إذا قضى حاجته يتوضأ، فلا يخرج من بيته إلا متوضئا عليه الصلاة والسلام في الغالب، وإذا قضى حاجته توضأ بعدها مباشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ هذا الوضوء الأول توضأ لأجل أن يبقى على الطهارة لا لأجل الصلاة، وذلك فإن الوضوء أحيانا قد يكون الحدث الأكبر، وتكلمنا عنه في الجنوب، إذا أراد أن ينام أو أن يأكل فإنه يتوضأ. نعم.
يقول: من ذبح الهدي قبل يوم التروية علما بأنه متمتع، فما الحكم؟
من ذبح هديه قبل يوم التروية، في قول جماهير أهل العلم أن ذبحه غير مجزئ، بل لا يجوز ذبحه إلا في العيد وما بعده، إلا في حالة واحدة، إذا كان من ذبح هذا الهدي مع حملة من بلد أفتاهم المفتي بأنه يجوز ذلك، فإنه قد ذهب لهذا القول إمام من أئمة المسلمين وهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه يرى جواز ذلك، مع أن بعض الشافعية خالفوا في هذه المسألة فقالوا إنه يخالف في هذه المسألة، لكن على العموم فمذهب الشافعي رحمه الله أنه يجوز الذبح قبل ذلك، أي قبل يوم التروية، فإن أفتاك أحد في الحملة أو في من الجهة التي أتيت بها بجواز ذلك فإنه حينئذ لا حرج عليك ولا إثم، ولكن قول جماهير أهل العلم أنه لا يجزئ الذبح حين ذاك.
يقول: الحديث الذي ورد فيه الخروج بعد مغيب القمر، هل هو منتصف الليل؟
لا، ليس منتصف الليل، لأن غروب القمر بعد منتصف الليل، وإنما هذا كان تقديرا منها رضي الله عنها.
يقول: أحسن الله إليكم، كيف نجمع بين الحديث الذي ذكرتم في فضلنا عن الصحابة وفي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد إلى آخره؟
نعم، الفضل هنا الفضل يختلف بأشياء كثيرة، قد يختلف في الأعمال الصالحة مثل المضاعفة، المضاعفة قد تكون بالحسنات، وقد تكون المضاعفة باعتبار الحجم للحسنة وللسيئة. كذلك من حيث الفضل، فضل المتأخرين أن العمل لهم يضاعف، لكن ثق أن العمل من الصحابة رضوان الله عليهم ولو كان قليلاً فإنه خير من المضاعف، لأن الصحابة كما قال حذيفة لما قيل له هنيئاً رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، لكن علينا من التكاليف ما ليس عليكم، هناك أحكام كثيرة تجب على الصحابة ولا تجب على من بعدهم. الأمر الثاني أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وخالف أمره إما الكلي بالعدم الإسلام أو خالف أمره الجزئي في المحرمات فإن العقوبة عليه أشد بأضعاف ممن بعده، لذلك الصحابة شد عليهم وبين عظم أجرهم، فهم القليل منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القليل من عملهم وإن كان كثيرا عندنا لكنه هم أفضل، لا شك هم أفضل على سبيل الجنس، على سبيل الجنس. وعلماء أهل السنة يقولون الصحابة على سبيل الجنس أفضل ممن بعدهم، وعلى سبيل الآحاد أفضلهم أربعة، لا أحد يقارب هؤلاء الأربعة والعشرة المبشرين بالجنة، لا أحد يقاربهم. وأما على سبيل الآحاد فقد يكون من بعد الصحابة أفضل من آحاد، أي صغار الصحابة الذين لم يعرفوا لا بعلم ولا بسابقة، قد يكون من بعد الصحابة أفضل منهم، قد وهذا على سبيل التقليل. إذن التفضيل الصحابة على سبيل الجنس، وبعض آحادهم أفضل من كل الناس إلا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم اللي هم العشر. وأما على آحاد مطلقين لا، قد يكون بعض المتأخرين أفضل من آحاد الصحابة رضوان عليهم كما بينها السنة في كتبهم، هذا أمر واضح وجلي. نعم.
يقول هل يغني طواف الإفاضة عن طواف الوداع؟
هل يغني طواف أو طوافة يختلف، إن قلت هل يغني طواف الإفاضة عن طواف الوداع هذه مسألة، وإن قلت هل يغني طواف الوداع عن طواف الإفاضة مسألة أخرى. ليش؟ انظروا معي صورة المسألتين. من جاء إلى الحرم في اليوم الثاني عشر قبل أن يخرج فطاف بأن وطاف ونوى نية طوافي، نية أنه ينوي به نية طوافي إيش؟ الإفاضة، نوى الإفاضة فقط، فلما انتهى من طواف الإفاضة قال أريد أن أخرج، نقول يجزئك وسقط عنك طواف الوداع وإن لم تنويه. واضح؟ وإن لم تنويه، إذن أغنى طواف الإفاضة عن طواف الوداع وإن لم ينويه. الحالة الثانية، من أتى في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر ولم يكن قد طاف طواف الإفاضة فطاف بالبيت ونوى أنه وداع فقط لم ينوي طواف الإفاضة، نقول لا يجزئ، لابد أن تنوي طواف الإفاضة. لكن أغلب الناس الحجيج، أنت عرفت الحكم الآن، إذن يجب عليك أن تنوي الإفاضة، أغلب الحجيج ما يدري، يقول له المطوف اذهب للحرم، لا يدري أهو طواف إفاضة أم طواف وداع، وإذلك لا نقول ما نيتك. قيل لي اذهب للحرم، نقول إذن أجزأك مهما نويت، لأن نيتك نية مطلقة. نعم.
يقول ما هو الأفضل، أن أحج عن شخص ميت أو عن نفسي؟
لا شك أن الشخص يحج عن نفسه، بل أصلا لا يجوز لك أن تحج عن ميت حتى تحج عن نفسك، لكن إن كان هذا إن كنت قد حججت عن نفسك أولا وكان هذا الميت قريبا لك مثل والدك أو والدك ممن يستحق البر والإحسان، وكان هذا الميت أيضا لم يحج عن نفسه، فلعل من البر بالوالد والوالدة أو الجد والجدة أن تحج عنه، فهذا من الإحسان لهم إذا كانوا لم يحجوا عن أنفسهم، وهذا هو الأفضل. وأما الميت مطلقا فإن الدعاء له أفضل بكثير من أن تحج عنه. ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أو ولد يدعو له، ما قال ولد يحج عنه، نعم يحج عنه ينفع، قال ولد يدعو له، إذن أفضل ما تفعله للميت أن تدعو له. نعم.
قل عام 2011 قصرت التقصير المخل الذي ذكرته من شعري في عمرة، فماذا أفعل؟
إن شاء الله عز وجل أخت بعدها عمر كثيرة جدا فليس عليك شيء، استغفر الله عز وجل وأنت عليك بما يستقبل بعد عرفت الحكم.